الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله، أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. نعم، لما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هكذا روى البخاري في الأدب المفرد، والحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني من حديث فضالة ابن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبقى فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. شاهدنا عصى فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وهذا بلا شك، وأنه ليس عليه إمام، وخلع بيعة ثابتة في عنقه بغير حجة ولا برهان. نعم، قال: والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها، قال هنا ست ركعات، الصواب ست ركعات، يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. أولا، العبادات تؤدى مع أمير المؤمنين ومع السلطان والخليفة والأمير وولي الأمر. قال أبو حاتم وأبو زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذاهبهم أن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين، لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم، أي من البهائم السائمة التي ترعى الكلاء، من السوائم إلى أولي الأمر من المسلمين. نعم، إذا طلبت تؤدى إليهم، وإن لم يطلبوها من شخص بعينه وكان بيت المال غير منضبط جاز للمسلم أن يصرفها على من يراه من المستحقين. والصلاة خلف الولاة جائزة مشروعة، أبرارا كانوا أو فجارا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج، وكان الحجاج ظالما عسوفا، وخلف نجدة الحروري، وصلى الحسن والحسين خلف مروان، وصلى سعيد بن جبير خلف الحجاج. وقال النخعي: ابن مسعود وأصحابه كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا، يعني أبرارا كانوا أو فجارا. الأثر عند ابن أبي شيبة. والزكاة كذلك تدفع للآئمة إن طلبوها كما أسلفنا. روى مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين، يعني من جباة الزكاة وهم العاملون عليها على الزكاة، وجمعها يأتوننا فيظلموننا. قال عليه الصلاة والسلام: أرضوا مصدقيكم، بمعنى نحن نرسل إليكم أمناء فأرضوهم، ونعم أرضوا مصدقيكم بمعنى أدوا إليهم طيبة أنفسكم بما تبذلون إذا طلبت منكم. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن آثم فعليها. لا بأس إذا أراد أن يخرج الزكاة من عادته ومن ذمته ولا يرى فقراء ومستحقين، فلا بأس أن يؤديها إلى السلطان وتبرأ بذلك الذمة، والحج معهم والجهاد معهم كذلك. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، التفويج للحجاج من الأنصار والبلدان إلى بلد الله الحرام يكون تحت رعاية ولاة الأمور، حفاظا على المصالح العامة ورعاية للحرمة العامة، فأنت تدين بالسمع والطاعة في مثل هذه الشعائر، ولا طاعة في معصية. قال زهير بن عباد: كان من أدركت من المشائخ مالك وسفيان والفضيل بن عياض وابن المبارك ووكيع وغيرهم، كانوا يحجون مع كل خليفة. وقال عبد الملك بن حبيب: لا بأس بالجهاد مع الولاة ولو عملوا ما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم لسوء حالهم لاشتذل الإسلام وتخيفت أطراف البلاد، بمعنى أصبحت مخوفة لدنو العدو منها، واستبيح حريمه ولعل الشرك وأهله. نعم يا إخواني، بارك الله فيكم، الأمر جد خطير، ولذلك السلف كانوا فقهاء، لم يكونوا محاذين للسلاطين ولا للأمراء، ولكن يعرفون مغبة ما يكون بالخروج وسفك الدماء وشق العصا وتفريق الكلمة. فأنت ربما حرصت على جلب المصلحة ففتحت 100 باب للمفاسد، وقد تقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاوى: لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، يعني يدفع عن حريمه وعن حوزته إذا وصل الصائل إلى حدود حرمته. قال الشيخ ابن عثيمين: فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع لتعين القتال إذن، وإنما لم يجز ذلك، يعني الحج الجهاد، إلا بإذن السلطان، وإنما لم يجز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده، ولأنه لو جاز ذلك لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه، هذا كلام دقيق الذي سيأتي الآن، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس، أي في بلد السلطان، وهم من معصومي الدم والمال والعرض، فيغزو عليهم أناس بحجة أنهم ذاهبون للجهاد في سبيل الله، كما قال تعالى، قال الشيخ ابن عثيمين: كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. فالبغي قد يحصل، فكيف إذا كان تحت شعار الجهاد في سبيل الله ولا تدري إلا وقد وقع الفأس في الرأس واستبيحت الحرمات وهتكت الأعراض، ونحن نقول لا نستأذن السلطان في أمر الجهاد؟ قال الشيخ ابن عثيمين: فلهذه الأمور الثلاثة وغيرها لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. فلله در السلف ما أدق فقههم وما أثقب معرفتهم للأمور. فليقول قائل: هذه ذلة، نحتاج في جهاد الأعداء إلى إذن السلطان، نخضع لهم في الصلاة خلفهم وهم في الساق وهم من المجاهرين بالمنكر، ندفع الزكاة إليهم وهم يعني ينهبون الأموال العامة، يلعبون بالمال العام، هذا ليس إليك، بارك الله فيك، ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، لا سيما والله عز وجل أمر بطاعة ولاة الأمور وجمع الكلمة عليهم. نعم. قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. نعم. قال أحمد بن حنبل، الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: الصلاة خلفهم جائزة، الجمعة جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. قال: ويصلي بعدها ست ركعات، لماذا؟ قال: يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. طيب، الإمام أحمد من أئمة المسلمين الكبار، من أئمة أهل السنة، بل هو إمام أهل السنة والجماعة في عصره يرحمه الله، ولكن قوله يحتاج إلى أن يستدل له لا أن يستدل به. ولذلك بارك الله فيكم يا إخواني، ما يعني قيل هنا من النقل عن أحمد بن حنبل، نحتاج أن ننظر أولا الهدي النبوي في هذه المسألة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وقد حاول بعض أهل العلم إعمال الدليلين فقالوا: إذا صلى في المسجد صلى أربعا، عملا بحديث أبي هريرة، وإن صلى في البيت صلى ركعتين، عملا بحديث ابن عمر، لأنه جاء في بعض ألفاظه، في بعض ألفاظ حديث ابن عمر قال: فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. طيب، وهذا القول اختاره الإمام ابن القيم والإمام الترمذي وقبلهم إسحاق بن راهوية. وحمل ذلك بعضهم على ركعتين في المسجد إن كان مستعجلا، وركعتين في البيت، مستندا إلى ما في صحيح مسلم: فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين، وركعتين إذا رجعت. قال ابن إدريس: ولا أدري هذا من حديث رسول الله أم لا. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس: قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في البيت، وركعتين إذا رجعت. طيب، وجعل هذا الشيخ ربيع حفظه الله إما من كلام أبي هريرة وإما من كلام أحد الرواة. على كل، منهم من قال: إن صليت في البيت صليت ركعتين، وإن صليت في المسجد صليت أربعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. قالوا: بعدها هنا على الفور، وأما ما كان من هديه في البيت عليه الصلاة والسلام فكان يصلي ركعتين. وهذا قول يعني مشتهر بين الفقهاء وله حظه من النظر، وهو قول متجه ولكن لا نجزم به. وبعضهم حملها الأربع على ثنتين في المسجد وثنتين في البيت لمن كان مستعجلا. وبعض أهل العلم حملها على التنويع، إما أن تصلي أربعا وإما أن تصلي ركعتين، هذا قد ورد وهذا ورد. فالمعمول بهما يعني يعمل بهذا تارة وبهذا تارة. طيب، وأما ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل من أنه يصلي ستا، فقال الشيخ ربيع هداه الله: وأما ست فلا أعرف لها دليلا، أي ست ركعات. قلت أنا: لعل الإمام أحمد أراد الجمع بين حديث ابن عمر في الركعتين وحديث أبي هريرة في الأربعة. كم صارت يا إخواني؟ صارت ستا. ولعلكم لو يعني تابعتم ما أثر عن أحمد بن حنبل في هذه المسألة، فقد ذكر ابن قدامة في المغني عن أحمد ما يليه: قال: إن شاء صلى بعد الجمعة، وإن شاء صلى إن شاء صلى بعد الجمعة في ركعتين. نعم، سقطت مني ركعتين. إن شاء صلى بعد الجمعة في ركعتين، وإن شاء صلى أربعا، وإن شاء صلى ستا، نقاط نقاط. وفي رواية عبيد الله: ولو صلى مع الإمام ثم لم يصلي شيئا حتى صلى العصر كان جائزا. إذن الإمام أحمد يرى مشروعية الركعتين بعد الجمعة والأربع، وأنه لا يصلي إذا شاء، كأنها من غير الفرائض فليست بلازمة. وأما الست فأحسن محمل له أنه يرى الجمع بين الأحاديث بأن تصلى ستا، أما أنه يخالف صريح السنة من أنها أربع أو اثنتان لا يضم هذا بالإمام أحمد بن حنبل، ولكن على أنه أراد الجمع بين الروايات الواردة للباب. ونحن نقول هذا القول مرجوح، لأنها إما اثنتان وإما أربع، ومحاولة التوفيق والجمع هو بين الاثنتين والأربع. فإن شئت صليت ركعتين وإن شئت أربعا. وإن أخذت بوجوه الجمع السابقة فانظر ما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. طيب يا أخواني، هناك فائدة قيمة جميلة للشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية في الصلاة خلف الإمام العاصي، أنها على أنواع وعلى أضرب كالآتي: النوع الأول، إذا كان هذا الإمام في الصلاة هو حاكم المسلمين ويلزم الناس للصلاة خلفه، ومعصيته أو بدعة أو بدعته لا تصل به إلى حد الكفر. عفواً يا أخواني أخطأت، ومعصيته أو بدعته تصل به إلى حد الكفر، كأن يكون من الاتحادية الفلولية، من غلاة الصوفية، أو من الرافضة، نعم، ممن يعني يشتمل على عقيدة الرافضة. كيف؟ هذه مشكلة كبيرة الآن. يصلي بالناس ويلزم المسلمين بالصلاة خلفه، وبدعته مكفرة ومعصيته مكفرة. قال هنا: فيصلي خلفه درءا للفتنة. طبعا المسألة فيها إلزام بالصلاة وامتحان لمن يحضر ممن يتخلف، هذا قد يحصل من البلاء لأهل السنة ومتابعتهم ومطاردتهم وأذيتهم وامتحانهم. قال: فيصلي خلفه درءا للفتنة، وتعاد الصلاة مرة أخرى في المنزل، لأن الصلاة خلفه باطلة. الثاني، أن يكون هو الحاكم، يعني إمام الصلاة، يعني إمام الصلاة يكون هو الحاكم يعني السلطان، ومعصيته أو بدعته مكفرة، ولكنه لا يلزم الناس بالصلاة خلفه، فهذا لا يصلى خلفه ما دامت الفتنة مأمونة. الثالث، أن يكون الإمام حاكم المسلمين وعنده معاصٍ أو بدع لا تصل به إلى حد الكفر. فهذا يصلى خلفه ولا تترك الصلاة خلفه مع القدرة. يعني رجل يصلي في بيته ويترك صلاة الجماعة، لماذا؟ قال لأن السلطان مبتدع ولا تصح الصلاة خلف هذا. قال العلماء لا يترك الصلاة خلفه مع القدرة، أي ويصلي في بيته ويترك جماعة المسلمين مع القدرة إلا مبتدع، لأنه هذا قوله بدعة، ترك جماعة المسلمين والصلاة في بيته بحجة أن الصلاة خلف هؤلاء لا تجوز أو ما أشبه ذلك. ألم يكن سلفنا الصالح يصلون خلف الأمراء ما كانوا؟ المهم أنهم لا تصل بدعتهم أو معصيتهم إلى حد الكفر. الرابع أن يكون إمام الصلاة من عامة المسلمين، ليس حاكما عليهم، ولكن عنده معاص مكفرة أو بدع مكفرة، فهذا لا تجوز الصلاة خلفه مطلقا، لأنه لا حرج على المسلم إذا لم يصلي خلفه، لأنه ليس سلطان المسلمين. قلت أنا زيادة من عندي، نعم، ما لم يأمر السلطان بالصلاة خلفه ويمتحن بذلك ويحاسب ويعاقب، فتلحق هذه الصورة بالصورة الأولى، والله أعلم. قال الشيخ صالح على الشيخ الخامس، الصورة الخامسة، أن يكون إمام الصلاة من عامة المسلمين ومعصيته أو بدعته لا تصل به إلى حد الكفر، فالأفضل ترك الصلاة خلفه بشرط أن لا تفوت على المصلي جمعة ولا جماعة، لا يعني ينطلق يصلي في مساجد أخرى إذا كان هذا الإمام مبتدعا ضالا من الإخوان أو من التبليغ أو من أصحاب الجمعيات الحزبية، نعم، ويصلي خلف إمام عدل في دينه، وإن لم يوجد إلا هو فيصلي خلفه، لأن من عقيدة أهل السنة جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين. الصورة السادسة، إذا كان يجهل حاله فالأصل جواز الصلاة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، وقد نص بعض أهل العلم أنه لا يترك الصلاة خلف من يجهل حاله إلا مبتدع. هذا يعني تفصيل جميل وتفصيل قيم. نعم، قال رحمه الله تعالى: والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. قال هنا في الحاشية: كما في رسائله في السنة البثوثة في طبقات الحنابلة. أنا لا أعرف هذا الكتاب،
كان لعل المبثوثة والبثوثة.
أي نعم، يعني المبثوثة، لكن مكتوب عندنا البثوثة. أنا لا أعرف الرسالة هذا، أو لا كما في رسائله في السنة المبثوثة، في السنة المبثوثة. طيب يا أخواني، هذا الذي يظهر أنها، لكن عندنا هنا حذف الميم في الحاشية: كما في رسائله في السنة المبثوثة في طبقات الحنابلة. طيب، تعدل الآن بإضافة الميم، لعل هذا هو الأنسب. قال: 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. الخلافة في قريش تنبيه إلى شرط من شروط الخليفة الذي ينصب اختيارا لا اضطرارا. نعم، بارك الله فيكم. وعندي هنا الشروط العشرة التي ذكرها الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في شروط الخليفة المتولي على المسلمين أنها تنطبق فيه هذه الشروط العشرة. ذكر العلامة الشنقيطي في الأضواء شروطا عشرا للخليفة في حالة الاختيار، فقال رحمه الله ونحن نذكرها باختصار. قال عند قوله تعالى وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال واعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط. الأول أن يكون قرشيا، وقريش أولاد فهر بن مالك، وقيل أولاد النضر بن كنانة، فالفهري قرشي بلا نزاع، ومن كان من أولاد مالك بن النضر أو أولاد النضر بن كنانة فيه خلاف هل هو قرشي أو لا، وما كان من أولاد كنانة من غير النضر فليس بقرشي بلا نزاع. نعم، المهم أن يكون قرشيا. طيب، والنسب المحمدي والنسب القرشي الذي ينتهي إلى عدنان هو هكذا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن النزار بن معد بن عدنان. انظروا الآن، فهر هو قبل من؟ قبل كنانة والنضر، فلذلك من كان من أولاد فهر فهو قرشي بلا نزاع، ومن كان أرفع من ذلك يحصل الخلاف. على كل يعني من قد وصل نسبه إلى فهر فالسلسلة كبيرة لا بأس بها، إذا كان قرشيا فله حق الإمارة إذا توفرت الشروط الأخرى في حقه. الثاني أن يكون ذكر ولا خلاف في هذا بين العلماء. ثم ذكر الشنقيطي حديث أبي بكر الذي هو لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الثالث كونه حرا ولا خلاف فيه بين العلماء، العبد لا يكون إلا إذا كان يعني متغلبا أو إذا تغلب بالقوة واستتب الأمر له، هذا يعني مبحث آخر، أو استخلفه السلطان الأعظم يعني على قطر من الأقطار، فهنا يتنزل ذلك الحديث أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. نعم، الرابع أن يكون بالغا فلا تجوز إمامة الصبي إجماعا. الخامس أن يكون عاقلا فلا تجوز إمامة المجنون ولا المعتور. المعتور بين صحيح العقل والمجنون، منزلة بين المنزلتين، وهذا لا نزاع فيه. السادس أن يكون عدلا فلا تجوز إمامة الفاسق، لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، عهدي فاعل والظالمين مفعول به. السابع أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين. طيب، يعني مجتهدا يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره للحوادث، بمعنى يجتهد ويبحث ويطلع. الثامن أن يكون سليم الأعضاء غير زمن، يعني إلا مزمنة ولا أعمى، لقوله تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. التاسع أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الشغور وحماية بيضة المسلمين وردع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم، كما قال لقيط الإيادي: وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. العاشر أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود، ولا فزع من ضرب الرقاب ولا قطع الأعضاء، يعني عند القصاص وعند الحرب لا يكون ضعيفا هزيلا. ويدل لذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم أنه لا بد أن يكون الإمام كذلك، قاله القرطبي. إذن فقول المؤلف رحمه الله تعالى: والخلافة في قريش، نقول نعم لورود الأدلة في هذا. من ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال عليه الصلاة والسلام: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. ما معنى هذا الحديث؟ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: معناه في الجاهلية والإسلام، كما هو مصرح به في الرواية الأولى، لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله وأهل حج بيت الله، وكانت العرب تنظر إسلامهم، بمعنى ترقب إسلامهم. فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس، وجاءت وفود العرب من كل جهة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا، ما بقي من الناس اثنان، انتهى المراد. ومسألة كونه قرشيا يعني السلطان، قال القاضي عياض: وقد عدها العلماء من مسائل الإجماع، وذكر احتجاج أبي بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد. عندنا طلبوا أن يكون منهم يعني وزراء ومن المهاجرين أمراء، أخبر أبو بكر أن هذا الأمر في قريش، فهم ما كان منهم إلا التسليم، لأن هذا الأمر مقطوع به، فيه نص وفيه إجماع. أفهمتم يا إخوتاه؟ نعم. ونقول أيضا: روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. قريش، تأملوا في هذا، يدخل في القرشي بنو تيم الذين منهم أبو بكر الصديق، ويدخل في القرشي بنو عدي الذين منهم عمر بن الخطاب، ويدخل في قريش بنو أمية الذين منهم عثمان بن عفان، وكان يحدث ولا حرج من القرشيين ما أكثرهم. وهذا أي ما دل عليه الحديثان اللذان ذكرتهما آنفا، يعلم به ضلال مبدأ الشيعة الإمامية من أساسه، فإن قريشا أعم من آل بيت النبوة الذين حصروا الإمام فيهم، بل حصروا الإمام في البطنين، في الحسن والحسين. الشيعة الإمامية كما تعلمون حصرت الإمامة في البطنين زعموا. ومن بديع قول أبي بكر للأنصار ما رواه البخاري: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا. إذا المسألة أوسع من أن نحصرها في ذرية الحسن والحسين، والإمامة عندهم بمنزلة القرآن والسنة، من أنكرها فقد أنكر الوحيين. هذا الرافضة لا دين لهم. فإن قلت أخي في الله ما سر هذا الأمر النبوي أن الإمارة في قريش، هل يعني قد يكون هناك مدخل للمستشرقين في الطعن للإسلام وأنه دين العنصرية وإلى آخره؟ الجواب أن قريشا فيها روح قيادية سيادية، وقد جبلكم الله على شيء من الحزم والصرامة، وهذا معلوم يا أخوة للناظر والمتأمل من الزائرين إلى بلد الله الحرام، إلى بلاد نجد والحجاز، ممن حج أو اعتمر يتأمل في هذا يجد أن قرشيا واحدا ربما ساق مئات الألوف بحزم وصرامة، يعني هذا الشيء ملموس مشاهد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد عن جبير بن مطعم: إن للقرشي مثلي قوة الرجل من غير قريش. فهم يتمتعون بالروح القيادية، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أصلا العرب يتميزون ممن سواهم من الأمم بالسيادة والريادة والقيادة والحزم في ضبط الأمور عند التولي، هذا معلوم. فكيف إذا علمت أن سادة العرب هم قريش في الجاهلية والإسلام، وهم أكثر الناس حزما وأعلاهم جزما في الأمور؟ فلذلك هم مؤهلون بما جبلهم الله عليه، وهم ذروة العرب في النسب والفصاحة واللسان، وكذلك في العقول والدهاء، وتاريخ الأمة الإسلامية شاهد بذلك. ولذلك صارت الإمارة إليهم لا عن مجرد يعني دنو نسبهم من نسب رسول الله أو اتحاد نسبهم مع نسب رسول الله، ولكن لأن عندهم من القدرة والاقتدار على قيادة الأمم والشعوب ما يظهر به السر في كون الإمارة راجعة إليهم. طبعا هذا عند الاختيار، وأما عند الاضطرار لبيعة من تولى واستتب له الحكم ولو كان ظالما عسوفا ولو كان غير قرشي ولو إلى آخره، فيسمع له ويطاع من باب حقن دماء المسلمين ودرء يعني الفتنة وسد أبواب الشر. ونقول يا أخوة ليست الإمارة في القرشيين رفاهية وعلوا على الخلق بغير حق، بل هي مسؤولية عظيمة، الحمل فيها عظيم وثقيل، فيجب أن تحمل بحقها، وإلا فإنها يوم القيامة خزي وندامة. ولذلك روى أحمد في المسند من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأمراء من قريش لي عليهم حق ولهم عليكم حق، ما فعلوا ثلاثا: ما حكموا فعدلوا، واسترحموا فرحموا، واسترحموا فرحموا، وعاهدوا فوفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يا أخوان المسألة يعني تكليف وليست مجرد تشريف. يعني قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر إنها أمانة وإنك ضعيف، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. نعم يا أخواني نكتفي بهذا، وفقنا الله وإياكم، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا.